أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. محمد وعلى محمد فعج. التقابل بين الإطلاق والتقييد. يوجد تقابل بينهما في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. مقام الثبوت يعني عالم اللحاظ، ومقام الإثبات يعني عالم الدلالة. مصطلح الثبوت والإثبات في الحلقات تستعمل بمعان مختلفة من باب الاشتراك اللفظي. فإذا إذا قلنا ثبوت وإثبات لازم نعرف ما معناهما، ولابد أن يوجد هناك قرينة معينة على تعيين المعنى. فإذا الآن في بحثنا عندما نقول مقام الثبوت يعني عالم اللحاظ، ومقام الإثبات يعني عالم الدلالة حينما ننظر إلى الأدلة. فيوجد تقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم اللحاظ. فالتقييد هو لحاظ القيد، مر سابقا هذا التعريف، والإطلاق عدم لحاظ القيد. وفي مقام الإثبات التقابل بينهما، التقييد معناه الإتيان في الدليل في الرواية مثلا بما يدل على القيد، والإطلاق هو عدم الإتيان في الدليل بما يدل على القيد مع ظهور حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. وهذا الشرط الذي ذكرناه للإطلاق، أننا لابد أن نحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام المراد بكلامه. فإذا عندنا شك يعني أن المتكلم يأتي ببعض مراده، فلا نستطيع أن نفهم الإطلاق. إذن هذا شرط الإطلاق. يقول: اتضح مما ذكرناه أن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت. هنا العطف عطف تفسيري، يعني عالم اللحاظ هو مقام الثبوت، والتقييد هنا بمعنى لحاظ القيد، والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد. وهناك أيضا إطلاق وتقييد في عالم الدلالة وفي مقام الإثبات. هذا العطف أيضا تفسيري. إذا أكو فاصلة عندكم اشطبوا الفاصلة قبل وفي مقام الإثبات. والتقييد هنا بمعنى الإتيان في الدليل بما يدل على القيد. عالم الدلالة يعني نفس ألفاظ المعصوم في الرواية. نأتي إلى الرواية فتكون نكون في عالم الدلالة. الرواية ماذا تريد أن تقول؟ هل يوجد في الرواية تقييد أو لا يوجد؟ فإذا لا يوجد تقييد يعني نريد الإطلاق. المتكلم لحاظ عند المتكلم، يعني المتكلم يلحظ بعض القيود، فلا بد أن يذكر هذه القيود في الألفاظ. أما الدلالة يعني الرواية موجودة أمامنا، فالفقيه يتعامل مع الرواية، يعني في عالم الدلالة في عالم الإثبات. والإطلاق والتقييد هنا بمعنى الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، والإطلاق بمعنى عدم الإتيان بما يدل على القيد مع ظهور حال المتكلم، تريد أن تكتب بشرط ظهور حال المتكلم حتى نعرف أن هذا شرط، بشرط ظهور حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. يأتي الآن إلى ذكر بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، إذا كان يوجد عندي تقييد في الرواية فهذا يدل على أنه يوجد تقييد في عالم اللحاف. الفقيه يرى تقييد في الرواية فيقول أن المولى يريد هذا التقييد في عالم اللحاف. فإذا مثلا قلنا أكرم الفقير العادل، هل الفقير مقيد بقيد؟ نقول نعم، فقير بقيد العادل. إذن في مراده الجدي يريد قيد العدالة أيضا. فإذا ننتقل من عالم الثبوت إلى عالم الإثبات، فالقيد الموجود في عالم الثبوت يكون موجودا في عالم الإثبات. فالتقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي، نفس الطريقة الإطلاق. الإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي. فإذا قال أكرم الفقير، هل يوجد قيد هنا؟ نقول لا يوجد قيد، إذن الفقير مطلقا. فمن هذه الرواية ننتقل إلى أن المولى في عالم اللحاظ أيضا لا يريد هذا القيد، يعني يريد الإطلاق. فالتقييد والإطلاق الإثباتيين يدلان على التقييد والإطلاق الثبوتيين. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، نلاحظ من نفس التعريف، التقييد هو لحاظ القيد، الإطلاق هو عدم لحاظ القيد. كذلك في مقام الإثبات، التقييد هو الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، والإطلاق هو عدم الإتيان بالقيد في الكلام في الدليل. فإذا عندنا لحاظ عدم لحاظ، إتيان عدم إتيان، معناها يوجد تقابل بينهما. فالملاحظة الثانية أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا. في مقام الثبوت قلنا التقييد هو لحاظ، الإطلاق هو عدم لحاظ، فلحاظ وعدم لحاظ أكو تقابل بينهما أو لا؟ يوجد تقابل. كذلك في عالم الدلالة، التقييد هو الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، والإطلاق هو عدم الإتيان، فالإتيان وعدم الإتيان متقابلان. ثم يقول والإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي، والتقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي. هذه الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية، ولا شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا. الآن يأتي، قلنا بأنهما متقابلان ثبوتا وإثباتا، ما هو نوع هذا التقابل؟ أخذنا في علم المنطق أن التقابل على أربعة أقسام، وهما أو وهي تناقض، التضاد، التضايف، الملكة والعدم، أربعة أقسام. فهذه أربعة أقسام للتقابل. ماذا تقصدون بالتقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت وفي عالم الإثبات؟ أي قسم تقصدون؟ هل هو من باب التناقض، أو من باب التضاد، أو من باب الملكة والعدم، أم من باب التضايف؟ هل يوجد احتمال أنه من باب التضايف؟ لحاظ عدم لحاظ، إتيان عدم إتيان، نقول لا، لأن التضايف أن يتعقلا معا، فلا بد أن يكونا أمرين وجوديين، صحيح؟ هل يمكن أن يكونا من باب التضاد؟ نقول لا، التضاد لا بد أن يكون أمر، أن يكونا أمرين وجوديين، وهنا عندي لحاظ عدم لحاظ، إتيان عدم إتيان، فإذا ما عندي وجوديين، فإذا يظل عندي احتمالين. أنه من باب التناقض، لأن لحاظ عدم لحاظ، أو من باب الملكة والعدم، مثل البصر والعمى، في المحل الذي يمكن أن يكون من شأنه البصر. فإذا نحن بين احتمالين، أنه هل تقصدون بتقابل النقيضين أو تقابل الملكة وعدمها؟ نسأل هنا شرط، هل إذا كان التقابل بينهما في عالم الثبوت شيء معين لابد أن يكون أيضا في عالم الإثبات بنفس الطريقة بنفس نوع التقابل؟ نقول ليس من الضرورة. يعني نفرض أنه كان من باب التناقض في عالم الثبوت، هل يجب أن يكون من باب التناقض في عالم الدلالة؟ نقول مو بالضرورة. فإذا نأتي إلى عالم اللحاظ نرى ما نوع التقابل، وفي عالم الإثبات ما هو نوع التقابل بينهما. فنأتي أولا إلى عالم الثبوت. التقييد هو لحاظ القيد، الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، هل هو من باب تقابل النقيضين أو تقابل ملك الملكة وعدمها؟ شو تقولون؟ في عالم اللحاظ، عالم اللحاظ، لحاظ القيد عدم لحاظ القيد، اختلف الأعلام على قولين، قول التناقض وقول الملكة والعدم. قول الملكة والعدم يحتاج إلى موضع، نحن ما قيدنا هو لحاظ القيد في كذا وهو عدم اللحاظ في كذا. فإذا اختلف الأقوال، أقوال الأعلام على أنه من باب تقابل النقيضين مثل البصر وعدم البصر، أو أنه من تقابل الملكة والعدم يعني البصر والعمى في شيء يكون من شأنه البصر. هذا في مقام الثبوت. إذن عندي قولين، قول بالتناقض، قول بالملكة والعدم. في عالم الإثبات هو الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، هو عدم الإتيان في الدليل بما يدل على القيد. فإذا صار في الدليل فصار عندي موضع، فإذا صار عندي موضع فيكون من باب البصر والعمى في شيء من شأنه البصر والعمى، كذلك هنا الإتيان أو عدم الإتيان في شيء من شأنه أن يكون فيه تقييد أو إطلاق، فيكون من باب الملكة والعدم. غير أن التقابل على أقسام، فتارة يكون بين أمرين وجوديين كالتضاد بين الاستقامة والانحناء، وأخرى يكون بين وجود وعدم كالتناقض بين وجود البصر وعدمه، يعني عدم البصر. وثالث يكون بين وجود صفة في موضع معين وعدمها في ذلك الموضع، مع كون الموضع قابلا لوجودها فيه من قبيل البصر والعمى، فإن العمى ليس عدم البصر ولو في جدار، بل عدم البصر في كائن حي يمكن في شأنه أن يبصر، يعني له شأنية وقابلية الإبصار. نرى هنا أن الشهيد لم يذكر التضايف، فلماذا لم يذكر التضايف؟ سؤال الواجب. ذكر الشهيد ثلاثة أقسام من التقابل، فلماذا لم يذكر التضايف أيضا؟ يحتاج إلى جواب أو لا يحتاج؟ ليش اقتصر على الثلاثة أقسام؟ وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين من أي واحد من هذه الأنحاء، ومن الواضح على ضوء ما ذكرنا أنه ليس تضادا، لأن الإطلاق الثبوتي ليس أمرا وجوديا، في التضايف يشترط أن يكون هناك أمران وجوديان بل هو عدم لحاظ القيد. وفي التضاريس يشترط أن يكون عندي أمرين وجوديين. ومن هنا قيل تارة بأنه من قبيل تقابل البصر وعدمه، هذا القول الأول يعني التناقض، شيء ما يقول تناقض، من قبيل تقابل البصر والعدم يعني التناقض. فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة عدمه. وقيل أخرى إنه من قبيل التقابل بين البصر والعمى، يعني من باب الملكة وعدمها، هذا القول الثاني. فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة العمى، هذا كان الكلام في مقام الثبوت. فإذا في مقام الثبوت عندي قولين. وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين في مقام الإثبات الآن، فهو من قبيل تقابل البصر والعمى يعني الملكة وعدمها بدون شك. شو يعني بدون شك؟ يعني باتفاق الأصوليين. بدون شك يعني باتفاق الأصوليين، بمعنى أن الإطلاق الإثباتي الكاشف عن الإطلاق الثبوتي هو عدم ذكر القيد في حالة يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد، وإلا لم يكن سكوته، وإلا يعني لو لم يتيسر ذكر القيد لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن الإطلاق الثبوتي. يعني أحتاج إلى موضع، والموضع هو الدليل الرواية مثلا. فإذا عندي رواية، هذه الرواية تارة يكون فيها قيد وتارة لا يكون فيها قيد، فصار عندي موضع مثل ما من شأنية من له شأن الإبصار، فتارة يكون مبصرا وتارة أخرى يكون ليس بمبصر، مو عدم البصر، ليس بمبصر حتى يكون عمى. الحالات المختلفة لاسم الجنس في شنو؟ بنعرفك من أي قسم التقابل، لأن قلنا متقابلين، راح يجي السؤال من أي الأقسام، راح يأتي هذا السؤال. إذا قلت متقابلين من أي الأقسام، لأن عندي أربعة أقسام للتقابل، يقول شنو فائدته؟ خب بحث نظري، هذا يصير بحث نظري، هذا السؤال سوف يطرح. و في البحث الأصولي لابد كل شيء يتناقشونه، ما يخلون شيء. ذلك هذا العلم ليش تطور؟ كل شيء يناقش فيه، كل احتمال يرد لابد أن يناقش. والمجتهد لماذا نقول عنه مجتهد؟ لأن حتى لو كان احتمال بسيط لابد أن يناقشه حتى يكون مجتهد. الحالات المختلفة لاسم الجنس، هل اسم الجنس يدل على الإطلاق بالوضع أو بقرينة الحكمة؟ هل اسم الجنس يدل على الإطلاق بالوضع أو بقرينة الحكمة؟ إذا قلنا بالوضع يعني قاعدة احترازية القيود، إذا قلنا بالإطلاق يعني قرينة، إذا قلنا بالقرينة الحكمة لم يذكر قيدا فلا يريد القيد، يدل بالوضع. ومر هذا سابقا، اسم الجنس يدل على الإطلاق عن طريق الوضع، فنطبق قاعدة احترازية القيود لا عن طريق قرينة الحكمة. ليش ذكر العكس؟ عفوا لا يدل، أنا أخطأت، لا يدل على الإطلاق عن طريق الوضع بس عن طريق قرينة الحكمة. فإذا نأتي ونطبق قرية الحكمة، اسمحوا لنا بعد الحلقة الثالثة ذهن مشوش عليها، فلا يدل على الإطلاق عن طريق الوضع بل عن طريق قرية الحكمة، نأتي ونطبق أنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد لأنه بالوضع لا الإطلاق ولا التقييد دخيلان في المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما اللفظ يدل على طبيعة الشيء كما مر سابقا. حالات اسم الجنس: اسم الجنس تارة يكون معرفا باللام يعني بالألف واللام، وتارة أخرى يكون منكرا، وتارة أخرى يكون خاليا من التعريف والتنكير. فإذا مرة تعريف مرة تنكير ومرة ثالثة لا تعريف ولا تنكير. نأتي إلى هذه الحالات الثلاثة واحدة بعد الأخرى. فإذا عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون اسم الجنس معرفا باللام يعني بالألف واللام، مثاله البيع في أحل الله البيع، فالبيع اسم جنس معرف بالألف واللام. هنا اسم الجنس يكون مطعما بشيء من التعريف، هذه الملاحظة الأولى. اسم الجنس يكون مطعما بشيء من التعريف. الملاحظة الثانية: ما هي الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس فصار معرفة؟ يقال حيثية التعيين. المعرفة شنو معناته؟ يعني شيء معين. لما نقول هذا معرفة محمد من المعارف، ليش سميناه من المعارف؟ لأنه معين بهذا الشخص. فإذا عندي صورة معينة، صورة مألوفة، فعندما أقول محمد عندك صورة مألوفة في ذهنك عن محمد. إذا أقول الإنسان عندك صورة مألوفة في الذهن. إذا أقول الحصان صورة مألوفة، صورة معينة. طبعا الصورة معينة تارة يكون جزئي تارة يكون كلي. لذلك تقول هذا الحيوان حصان، ليش تقول حصان مو أسد؟ لأن الحصان له صورة معينة في الذهن. أخذنا في علم المنطق الكلي له صورة معينة في الذهن. نعم في الخارج في التطبيق يكون عندي كلي ينطبق على هذا وهذا وهذا وهذا، ولكن في الذهن الصورة واحدة لا متعددة. نعم من حيث المصادق متعددة. فإذا لماذا نقول عن اسم الجنس أنه معرفة؟ لأنه معين، فعندي حيثية التعيين. فاللام يعني الألف واللام تعين المدلول، مدلول المدخول، وتطبقه على صورة مألوفة في الذهن. هذه الصورة المألوفة على أربع حالات. فقلت صورة مألوفة في الذهن، نأتي إلى أربع حالات أخذناها في علم النحو في تداخل العلوم في علم الأصول. عهد حضوري، عهد ذكري، عهد ذهني، ولام الجنس. أربع أقسام. ما معنى العهد الحضوري؟ التفرقة واضحة عندكم من علم النحو ولا لا؟ العهد الحضوري يعني الشيء يكون حاضرا. فعندما تقول أكرم هذا الإنسان، الشخص يكون حاضرا عندك. عندك عهد ذكري يعني أن الصورة المذكورة المألوفة مذكورة سابقا. اشتريت فرسا وبعت الفرس، فهذا الفرس الثاني يقصد به هذا الفرس الذي ذكرته في كلامي الأول، فعهد ذكري. القسم الثالث العهد الذهني. العهد الذهني حيث يوجد استئناس ذهني خاص بالصورة المألوفة. ثم القسم الرابع لام الجنس، حيث يوجد استئناس ذهني عام بالصورة المألوفة. نعم هو في الذهن له انطباع معين ولكن في الخارج له مصاديق كثيرة. ففي العهد الذهني عندي استئناس ذهني خاص، في لام الجنس عندي استئناس ذهني عام. مثال لام الجنس، إذا قلنا نار تدل الكلمة على المفهوم. أنا أقول نار، شنو الصورة اللي في ذهنك؟ مفهوم النار. إذا قلت النار وأريد لام الجنس، فمعنى ذلك أننا نطبق هذا المفهوم على المصاديق الخارجية. فعلى مستوى الذهن يكون محددا، وعلى الخارج الواقع الخارجي لا يكون محددا، لأنه ينطبق على هذه النار وعلى النار الثانية وعلى النار الثالثة وعلى النار الرابعة. إذا قصدنا لام الجنس، مو الذهني ولا الذكري ولا الحضوري. فإذا الملاحظة الأولى كانت أن الجنس، اسم الجنس يطعم بشيء من التعريف. الملاحظة الثانية أن الحيثية هي حيثية التعيين، وذكرنا عهد حضوري ذكري عهد ذهني ولام الجنس. الملاحظة الثالثة، هل اسم الجنس حينما يكون معرفة هل يصلح للإطلاق الشمولي أو للإطلاق البدلي؟ عندما أقول النار على نحو المعرفة، الإنسان، أحسنتم شكرا، تأتي تطبق قرينة الحكمة، النار هل هي مقيدة أو لا؟ نقول غير مقيدة. هل تريد النار على نحو البدل، يعني تريد هذه النار فقط الواحدة، أو تريد أي نار ينطبق عليها؟ نقول أي نار. أكرم العالم مثلا، العالم غير مقيد، أو أكرم الفقير، هل الفقير مقيد بقيد؟ نقول لا. هل تريد الإطلاق الشمولي أو البدلي؟ الشمولي، ينطبق على هذا الفقير وهذا الفقير وهذا الفقير، فتستطيع أن تطبق على أي فقير تريد. هل تريد واحد أو متعدد؟ هل إذا أكرمت هذا الفقير سقط التكليف عنك أو لا؟ نقول لا، أيضا أكرم الفقير الثاني، أكرم الفقير الثالث، أكرم الفقير الرابع، فصار عندي إطلاق شمولي. لا أريد على نحو البدل، بل أريد هذا وهذا وهذا وهذا، فصار عندي إطلاق شمولي لا بدلي. واضح شلون إطلاق شمولي؟ يعني أن التكليف لا يسقط بإكرام واحد من الفقراء، بل بإكرام جميعهم. فتستطيع أن تقول أكرم الفقير، يعني أكرم كل فقير، هذا يتناسب بعبارة أخرى، أكرم الفقير يعني أكرم كل فقير، لا أنه يقصد أكرم فقيرا واحدا. إيه شمول يعني عموم، شمول يعني معناته عموم، فإطلاق شمولي، بس ما نسميه إطلاق عمومي حتى واحد لا يختلط مع بحث العموم. فإذا العموم يفهم من الإطلاق، فأسميه إطلاق شمولي تسمى إطلاق عمومي، بس قد يصير أكو التشويش في الاصطلاح، فأطلقوا عليه إطلاق شمولي. فإذا بقرينة الحكمة، اسم الجنس في حالة كونه معرفة يصلح للإطلاق الشمولي. هل يمكن أن نفهم الإطلاق البدلي أو لا يمكن؟ يمكن على نحو المجاز بوجود قرينة صارفة. فإذا عندك قرينة صارفة، فإذا الأصل في اسم في المعرفة أنه يصلح للإطلاق الشمولي على نحو المعنى الحقيقي، والمعنى المجازي بحاجة إلى قرينة صارفة. فيمكن أن نفهم البدل، ولكن لا بد من وجود قرينة. يعني يتكلم أنا أريد أن تكرم فقيرا واحدا، أكرم الفقير، فصار عندي قرينة أنه يريد واحد. إما أن تكون القرينة لفظية مقالية أو تكون مقامية حالية، أنه في حال معين في مقام معين يفهم منه أنه يريد فقيرا واحدا فيقول أكرم الفقير، فهنا يريد على نحو البدل، يعني تكرم فقيرا واحدا فيسقط التكليف عنك، ولكن هذا معنى مجازي. إذن هذه الحالة الأولى، أن يكون اسم الجنس معرفا باللام. الحالة الثانية، أن يكون اسم الجنس منكرا. مثاله: جاء رجل، جئني برجل. وأي تأتي بالمفعول به أيضا ممكن، مثلا رأيت رجلا. الملاحظة الأولى هنا، التنوين تنوين التنكير. أخذت تنوين تنكير وتنوين تمكين ولا ما أخذت؟ تمكين وتنكير. تنوين التنكير تنوين التمكين راجعوا في أول شرح ابن عقيل على الألفية، راجعوا هناك تجد أنواع التنوين. ما ذكر في شرح قطر الندى في القطر، ما ذكر الفرق بين التنوين أو أنواع التنوين، ما ذكره، راجعوا في شرح ابن عقيل، وإحنا ما ذكرناه لأن الكتاب لم يذكره، موجود في شرح الألفية أو أي كتاب آخر في شرح الألفية، حتى لو في كتاب أوضح المسالك لأيضا ابن هشام الأنصاري، أيضا شرح قطر الندى وموجود عنده أيضا شرح الألفية، كتاب أوضح المسالك في شرح ألفية ابن مالك. فإذا هذا التنوين يسمى بتنوين التنكير. الملاحظة الثانية، اسم الجنس هنا يطعم بشيء من التنكير، يعني شيء من غير التحديد. تنكير يعني غير محدد، في المعرفة عندي محدد، بشيء من التعريف يعني بشيء من التحديد، بشيء من التعيين، فالتنكير في مقابل التعيين. فإذا هنا لا يوجد عندي تعيين، أكرم رجلا، رجلا غير محدد، رأيت رجلا، رجلا غير محدد، على هالمقدار أنه غير محدد بشخص معين. ما هي الحيثية التي يطعم بها مدلول اسم الجنس حتى يكون نكرا؟ حيثية الوحدة. لما تقول رأيت رجلا يعني رأيت رجلا واحدا، آتني برجل واحد، يعني إذا أتيت بواحد سقط التكليف عنك. فلو قال المولى آتني برجل، تروح للشارع تجيب له رجل مطلوب زوج حالا، تروح زوج واحد وتجيبه. فإذا آتني برجل، تروح الشارع تأتي برجل واحد، فبمجرد ما تأتي برجل واحد سقط التكليف عنك. فإذا في التعريف عندي حيثية التعيين، في التنكير عندي حيثية الوحدة. فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة. هذه الملاحظة الثانية. ملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة، هل اسم الجنس في حالة كونه نكرة يصلح للإطلاق البدلي أو الشمولي؟ بدلي، يعني بمجرد ما تأتي بفرد واحد سقط التكليف عنك، لأنه مقيد بقيد الوحدة. هل يمكن أن نفهم الإطلاق الشمولي؟ نعم، بوجود قرينة، فيصير ذاك بالمعنى المجازي. فإذا بالمعنى الحقيقي موضوع للإطلاق البدلي، وقد يأتي معنى مجازي نفهم منه الإطلاق الشمولي. إيه، بقيد الوحدة، حيثية الوحدة يسمونها. لا، بالوضع بعد هذا. يعني هو يقولون بأنه موضوع بالوضع للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، يعني الواضع عندما قال آتني برجل يقصد برجل واحد، ونفهم هذا احنا. نقول لك اشتر كتابا في علم الأصول، تروح كتاب واحد بعد ما تشتري كتابين. فإذا هذا متداول بين ده، يعني من حيث الوضع. الحالة الثالثة، أن يكون اسم الجنس خاليا من التعريف والتنكير، وذلك في حالتين: حينما يكون منونا بتنوين التمكين، وراجعوا أنواع التنوين قلنا في شرح ابن عقيل، مثل قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف، قول، فقول لا هي معرفة ولا هي نكرة، طبعا هني وفي علم النحو، في علم النحو شو تقول؟ قول نكرة ما في أل، صحيح ولا لا؟ قول، فإذ قول لا تعريف ولا تنكير في علم الأصول، في علم الأصول لا تعريف ولا تنكير إذا كان منونا بتنوين التمكين. طبعا ممكن أن يطرح سؤال، هل تنوين التنكير وتنوين التمكين في علم الأصول نفس التنوين التمكين والتنكير في علم النحو ولا لا؟ تبون تبحثون بحثوا عن هذا السؤال، جواب هذا السؤال، هل تنوين التنكير وتنوين التمكين في علم الأصول نفس المعنى الذي يرد في علم النحو أو لا بمعنى آخر؟ حاولوا تبحثوا في هذا الأمر. والآن بينا احنا قول في علم الأصول ليس بنكرة ولا معرفة، وقول في علم النحو نقول نكرة لأنه ليس معرفة، صحيح؟ أكو فرق معناته، معناته يوجد فرق بينهما. ففي علم النحو قول نكرة، في علم الأصول لا معرفة ولا نكرة. إذن وإن تشابهت الإصطلاحات ولكن قد يكون المعنى مختلفا في العلوم المختلفة، وهذا ذكرناه في بعض الملاحظات، مثل السمكة، السمكة لها اسم واحد ولكن تجد أنها في البحر تختلف عنه في النهر، تذوق الطعم مختلف، وأحيانا اللون قد يكون مختلف. فإذا مصطلح واحد ولكن يكون له معان مختلفة في العلوم المختلفة. فإذا في حالتين اسم الجنس يكون خاليا من التعريف والتنكير، حينما يكون منونا بتنوين التمكين، والحالة الثانية حينما يكون مضافا. مثاله أكرم رجل قرية، أكرم رجل قرية مضاف لا تعريف ولا تنكير. في علم النحو إذا قلنا رجل قرية نكرة ولا معرفة؟ شو معرفة؟ نكرة، مو رجل القرية، رجل قرية، ذلك المثال دقيق، رجل قرية في علم النحو نكرة، ولكن ضيقنا الدائرة لأنه مو معين، أي رجل ينطبق على أي رجل فيكون نكرة. إذن هذه الملاحظة الأولى، أن اسم الجنس يكون خاليا من التعريف والتنكير في حالتين، إذا كان منونا بتنوين التمكين وحينما يكون مضافا. ملاحظة ثانية، اسم الجنس يكون بوضعه الطبيعي في هذه الحالة، أنه لا يطعم لا بحيثية التعيين ولا بحيثية الوحدة. فإذا بالوضع الطبيعي اسم الجنس يكون في هذه الحالة أن يكون خاليا من التعريف والتنكير. طبعا فكروا في هذه العبارات قد تصل إلى شيء آخر. على كل الشهيد يقول اسم الجنس يكون بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في هذه الحالة، أن يكون خاليا من التعريف والتنكير. هل اسم الجنس في حالة كونه خاليا من التعريف والتنكير يصلح للإطلاق الشمولي أو البدلي؟ إطلاق الشمولي، ما معين ب يعني قول معروف خير من صدقة، هل قول معروف واحد يقصد؟ لا، ما يقصد واحد، قول معروف خير من صدقة، أو أكرم رجل قرية. فإذا رجل قرية ينطبق على هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل موجود في القرية. يعني يطلق ما معين، أكرم رجل قرية، إذا أكرمت واحد ما يسقط التكليف، فأي رجل من القرية لابد أن تكرمه مثل أكرم العالم. وقاعد يناقش أيضا في العرف، هكذا يفهم أو لا، تبي تناقش ناقش أن العرف لا يفهم هذا، وأنت تقول لا يفهم، نحتاج إلى عرف نرى العرف، يعني يعامل معاملة أكرم الفقير. أكرم رجل قرية، هل تريد رجل واحد أو لا؟ هل إذا أكرمت واحد أكرم رجل قرية يعني يكتفي بواحد؟ نقول لا، أنه يقول يصلح للإطلاق الشمولي. الحالات المختلفة لاسم الجنس، مما ذكرناه يتضح أن أسماء الأجناس لا تدل على الإطلاق بالوضع بل بالظهور الحالي وقرينة الحكمة. والاسم الجنس ثلاث حالات: الأولى أن يكون معرفا باللام من قبيل كلمة البيع، في أحل الله البيع. الثانية أن يكون منكرا أي منونا بتنوين التنكير من قبيل كلمة رجل، في جاء رجل أو جئني برجل. الثالثة أن يكون خاليا من التعريف والتنكير كما في حالة كونه منونا بتنوين التمكين أو كونه مضافا. ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة، يعني خالي من التعريف والتنكير، بينما يطعم في الحالة الثانية بشيء من التنكير، وفي الحالة الأولى يطعم بشيء من التعريف. أما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية فأصبح نكرة، فالمعروف أنها حيثية الوحدة. طبعا في الخلاصة جعلت كل موزعة قاعد يقسم، جعلت كل حالة تحت نفس الحالة الملاحظات التي ذكرها. فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا حين ينصب الأمر على نكرة، مثل أكرم عالما أي عالما واحدا. في مثل أرجع إلى أكرم رجل قرية، هل يريد الرجل قرية بقيد النكرة يعني الوحدة أو بقيد الكثرة؟ نقول لا هذا ولا هذا، إنما يريد ماهية الرجل، طبيعة الرجل. وكذلك قول معروف لا يريد قيد الوحدة ولا الكثرة، وإنما يريد طبيعة القول، مثل عندما نقول الرجل خير من المرأة مثلا، هل نريد يعني كل فرد من الرجل أفضل من كل فرد من النساء؟ نقول لا، وإنما طبيعة الرجل. قد هناك استثناءات أن بعض النساء أفضل من الرجال، فإذا عندما نقول يعني طبيعة الرجل خير من طبيعة المرأة، وإن كانت هناك استثناءات من حيث الأفراد والمصادق. فأكرم عالما يعني أكرم عالما واحدا، وذلك لأن طبيعة عالم مثلا حين تتقيد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد، أي واحد، وهو معنى الإطلاق البدلي. وأما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الأولى فأصبح معرفة، فهي حيثية التعيين، فاللام تعين مدلول مدخولها المدخول مثل بيع في البيع، وتطبقه على صورة مألوفة، إما بحضورها فعلا، حضور الصورة المألوفة فعلا كما في العهد الحضوري، وإما بذكرها سابقا كما في العهد الذكري، وإما باستئناس ذهني خاص بها كما في العهد الذهني. طبعا ما أتى بمثال على العهد الذهني، مثاله هذا. إذا قرأت في الروايات مثلا أكرم العالم، أي عالم يأتي إلى ذهنك؟ عالم الإسلام مو عالم اليهود. إذا يأتيك يعني العالم الإسلامي المسلم، ولا يأتي إلى الذهن عالم العالم اليهودي أو اليهودي أو العالم النصراني. فإذا يوجد استئناس ذهني خاص بها كما في العهد الذهني. العهد الذهني هذا مثاله أكرم العالم، فيأتي إلى الذهن العالم المسلم. وإما باستئناس ذهني عام بها، فرق استئناس ذهني خاص وهنا استئناس ذهني عام. كما في لام الجنس، فإن في الذهن لكل جنس انطباعات معينة تشكل لونا من الاستئناس العام الذهني بمفهوم ذلك الجنس، يعني لكل جنس صورة معينة في الذهن. لذلك تقول هذه تفاحة هذه برتقالة، وشلون تفرق بينهما؟ ترى التفاح الأخضر تقول تفاحة، التفاح الأحمر تقول تفاحة. فإذا هناك صورة معينة في الذهن عن التفاحة، اللون ليس دخيلا في هذا الاسم في هذه الصورة. فإذا هناك لكل اسم جنس صورة معينة في الذهن، وعندما تأتي وتطبق هذه الصورة الذهنية على الواقع الخارجي فتقول أن هذا فرد من الصورة الذهنية، فهذا فرد من اسم الجنس. هذا الطفل يذهب إلى حديقة الحيوان يقول هذا أسد، فإذا عنده صورة معينة في الذهن عن الأسد. هذا حصان، فإذا عنده صور معينة في الذهن عن الحصان، اللون ليس دخيلا في اسم الجنس. الطول والقصر ليس دخيلا في اسم الجنس، الوزن ليس دخيلا في اسم الجنس. فهذا السمين تطلق عليه إنسان، النحيف تطلق عليه إنسان. فإذا أكو صورة معينة في الذهن وسوى أطلاق. تذكرون في علم المنطق قلنا نقشر 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 حتى نصل إلى حقيقة الشيء. فهذا الإنسان مع ذاك الإنسان حتى نأتي لهما باسم الجنس، فتقشر الأول تقشر الثاني من الصفات الزائدة إلى أن تصل إلى حقيقة هذا الفرد وحقيقة ذلك الفرد. هذه الحقيقة الجامع بين الطرفين نسميه الجنس كما مر سابقا، أو نسميه النوع. فإذا الإنسان نوع، ليش نوع؟ لأنه يشمل له أفراد معينين. ثم يأتي إلى النوع الأول مع النوع الثاني أيضا أقشره، أقشره إنسان وحيوان، فأقشر أقشر إلى أن أصل إلى حقيقة الإنسان والحيوان. فهناك جامع، قد يكون جامع بينهما، فجنس أعلى إلى أن نصل إلى الجوهر كما يقولون. فإذا من خلال التقشير نصل إلى حقيقة الشيء، مثل ما تقشر البرتقالة. فإن في الذهن لكل جنس، خلنا خلص هذا المقدار، لكل جنس انطباعات معينة تشكل لونا من الاستئناس العام الذهني بمفهوم ذلك الجنس. فإن قيل نار دلت الكلمة على ذات المفهوم، وإن قيل النار وأريد باللام لام الجنس أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة تلك الانطباعات، وبذلك يصبح معرفة. فإذن النار له انطباع معين في الذهن، فتأتي تطبق على الصور الذهنية موجودة في الذهن، تأتي إلى صورة معينة تقول أن هذه هي صورة النار. ثم تأتي في العالم الخارجي وتطبق على أفراد النار، فتقول هذه نار وهذه نار وهذه نار. واسم الجنس في حالة كونه معرفة، وكذلك في الحالة الثالثة التي يخلو فيها من التعريف والتنكير معا، يصلح للإطلاق الشمولي على نحو المعنى الحقيقي. ولهذا إذا قلت أكرم العالم جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي في كلمة العالم والإطلاق البدلي بحاجة إلى قرينة. ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.